أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل العاشر: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين، أنفسكم في النفوس، أرواحكم في الأرواح. هذه الفقرة من زيارة الجامعة الكبيرة للإمام المظلوم علي الهادي عليه السلام، والمقررة من قبل أمير عالم الوجود لقطب دائرة الإمكان الحجة بن الحسن أرواحنا له الفداء. وهناك تأكيدات كثيرة عليها في بعض اللقاءات كما مذكور في بعض الكتب لعل مفاتيح الجنان. لماذا لا تزورون بزيارة الجامعة؟ ويكررها الإمام المعصوم 3 مرات. هذه الكلمات: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي، هي إنشاء للتحبيب وتعظيم للمحبوب بتفدية ما أحب الإنسان من الأب والأم والأهل والأسرة وكل شيء لمحبوبه. جاء في الحديث: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. هذه الباء بآبائنا، بأبي، بأمي، تسمى بعض النحات تسميها باء التفدية. باء التفدية حذف فعلها في الغالب، يعني التقدير: نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. المعنى: بأبي أنتم وأمي أفديكم أهل البيت، بأبي وأمي، أو أنتم مفديون، قدر جملة اسمين، أنتم مفديون بأبي وأمي. أهل البيت هم زمام الدين، هم أساس الإسلام المبين، هم قرين القرآن، هم وداع الله ورسوله عندنا. هذا ما وصل إليه كثير منهم. عليكم السلام. ابن السكيت، يعني هذه التفدية من الذي وصل إليها؟ ابن السكيت وصل إليها في محبة أهل البيت عليهم السلام. هو أبو يوسف، كنيته أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت، كان عالما بالنحو، وكان عالما في تفسير القرآن وفي اللغة والشعر، راوية ثقة، له تصانيف كثيرة في النحو، في معاني الشعر، في تفسير دواوين العرب. كان من عشاق علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده، وكان يعتقد أنه هو الأول بلا منازع. في فترة من الفترات طلب منه المتوكل أن يؤدب ولديه، بما أن هؤلاء الأولاد سيكونوا في يوم من الأيام خلفاء، فابن السكيت وافق لتربيتهم لتهذيبهم من باب التقيير، من باب أمور كثيرة. ولكن في يوم من الأيام سأله المتوكل عليه أعان الله، قال له، وكان متحاملا على علي بن أبي طالب، وكان يقلد على الزهراء ويفعل ما يفعل، قال له: جاء ولديه المعتز والمؤيد. فقال المتوكل: يا يعقوب، أيهما أحب إليك، ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت مباشرة: والله إن نعال قنبر خادم علي بن أبي طالب خير منك ومن ابنك. صفته على وجهه بهذه المقولة، فأصدر أمره اللعين وقال: سلوا لسانه من قفاه. فقطع لسانه من قفاه ومات رحمه الله. الآن نسأل هذه الأسئلة ونتأمل فيها: كم مرة ورد هذه الفقرة: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي وأسرتي، في زيارة الجامعة الكبيرة؟ ولماذا كررت؟ هل من باب التلقين؟ هل نحن بحاجة إلى أن نكررها لكي نصل إلى هذه المرحلة؟ لماذا يؤكد صاحب العصر والزمان على قراءة زيارة الجامعة؟ هل فعلا عندما نقرأ زيارة الجامعة نحن نجد أهل البيت عليهم السلام، أم أننا لازلنا في مستوى أقل؟ ما هو السر الذي جعل ابن السكيت يصل إلى هذه المرحلة من التفدية؟ كان بإمكانه أن يجيب بأجوبة كثيرة، وينجو من ظلم المتوكل ويكون من المقربين. إذن هذه أمور كثيرة لنتأمل فيها. وهناك بعض الفقرات التي تأتي في بعض الزيارات أهل البيت يكررونها، وعند فقرات حتى ينقطع النفس لها آثار. فمن ضمنها هذه العبارة: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي إلى آخره. لنا الكلام لا زال في قول الشارع: والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع على وجهين. إذن قبل الشروع هذه لا بأس بالإشارة إلى المطلب السابق من الإجماع. قلنا في الدروس السابقة أن الإجماع عند الإمامية ليس بحجة، إن إذا كان كاشفا الرأي المعصوم، وهذا الكشف يكون على نحو الكشف نحو القطع، يعني الحجة في الحقيقة ليس في الكاشف وإنما في المكشوف عنه، وهو قول الإمام المعصوم. فإذا كانت الحجية في قول الإمام المعصوم فيرجع دليل الإجماع إلى الدليل الثاني وهو السنة المطهرة، يرجع إلى الدليل الثاني عندنا وهو السنة المطهرة. إذا الإجماع يكشف عن رأي من له العصمة، الإجماع يكشف عن رأي من له العصمة، يعني العصمة تكون في المنكشف لا في الكاشف وهو الإجماع، لا في الكاشف وهو الإجماع، يعني نظير الخبر المتواتر. الإجماع نظير الخبر المتواتر. هل أن الخبر المتواتر يعتبر دليلا وحجة؟ سأتكلم. ليس بنفسه دليلا على الحكم الشرعي، وإنما هو دليل على الدليل. الخبر المتواتر دليل على صحة قول المعصوم، فالدليل هو قول المعصوم وليس الخبر المتواتر. كذلك الإجماع، كذلك الإجماع. إذن عندما نقول الإجماع دليل فليس معناه أننا نعتمد الكاشف، وإنما نعتمد المنكشف عنه وهو قول المعصوم. عندما نقول الخبر المتواتر لا يعني أننا نستخدم الخبر المتواتر دليلا على الحكم الشرعي، وإنما باعتبار، بل هو دليل على الدليل، باعتبار أن الخبر المتواتر كشف لنا قول الإمام المعصوم، وأن هذا متواتر وأنه فيه اتفاق، وهناك جماعة كثيرة روت هذا الخبر، وهذه الجماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، إذا ثبت أن هذا قول المعصوم، فهذا قول المعصوم هو الدليل، فقول المعصوم هو الدليل. إذا الحجية في المنكشف عنه وليس في الكاشف. أما عند الأشاعرة أو عند مذاهب العامة من السنة، هم اضطروا أن يتبعوا الإجماع، وذلك لأنه لو رجعنا القصر إلى الوراء لوجدنا أن أول إجماع كان هو الإجماع المنعقد على بيعة عتيق بن أبي قحافة الخليفة الأول. فبما أنه حصل هذا الأمر، فهنا الأشاعرة مذاهب السنة أرادوا أن يجعلوا من هذا الإجماع دليلا، أرادوا أن يثبتوا حجية الإجماع. فماذا قالوا؟ قالوا أن الإجماع يعتبر دليلا ويعتبر حجة، ولكنهم كذبوا، لأنه على بيعة عتيق بن أبي قحافة لم يكن هناك إجماع، بل كثير من الهاشميين لم يوافقوا على بيعة عتيق بن أبي قحافة. إذن بيعة عتيق بن أبي قحافة لا يوجد نص من القرآن عليها، لا يوجد نص من السنة المطهرة عليها، فما هو الحل؟ الحل لابد أن يخترع دليل، فاخترعوا شيء سموه الإجماع. وعلى الرغم من أنهم قالوا أنه الدليل على بيعة عتيق بن أبي قحافة هو الإجماع، أنه لا يوجد إجماع، كثير منهم لم يبايع، منهم أمير المؤمنين عليه السلام لم يبايع، على الرغم من أنهم استخدموا كل الطرق. سعد بن عبادة لم يبايع، مالك بن نويرة الصحابي الجليل لم يبايع. المخابرات هذا الحزب الفاشي حزب أبي بكر استخدمت الجلاوزة، اغتالوا سعد بن عبادة وزعموا أنه قتلته الجن. حاولوا محاولات عديدة لاغتيال أمير المؤمنين، ولكن الحكمة الإلهية حفظته رغم أن أمير المؤمنين كان جليس داره، كان البئر المعطلة. مالك بن نويرة لم يقبل بدفع الزكاة إلى أبي بكر، وقال أنا حضرت بيعة الغدير وأن الخليفة هو أمير المؤمنين بعد رسول الله. فالمقابلات في ذلك الوقت بالتعاون مع القوة العسكرية التي قادها خالد بن الوليد صفوا مالك بن نويرة، وبالتالي حصلت. إذا لا يوجد إجماع حتى على رأي الأشاعرة أو رأي من أهل السنة، لا يوجد إجماع على بيعة عتيقة بن أبي قحافة. فهم اخترعوا الإجماع وقالوا، ذكروا له معاني. من هذه المعاني قالوا إن المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحل والعقد أجمعوا على بيعته. هذا اعتبره دليل على بيعة عتيق بن أبي قحافة، ولكن الواقع أنه لا توجد هناك إجماع لا من أهل الحل والعقد ولا من أهل المدينة، كما بينا من رأي كثير من الهاشميين موقف أمير المؤمنين وأصحابه. نعم، بعض أصحابه أجبروا بقوة السلاح على الخروج من الدار ومبايعة عتيق بن أبي قحافة، وذلك الموقف واضح. عندما أرادوا إحراق الدار يا عمر إن في الدار فاطمة، قال وإن كانت الدار فاطمة. وهذا الحطب موجود عند الحجة بن الحسن أرواحنا له ابتداء برواية المنصر سيستخرجه عند ظهوره الشريف، فيكون دليلا على ما فعلوا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا الإمامة من الفروع لا من الأصول، الإمامة تعتبر من الفروع، بتصحيح أيضا بيعة عتيق بن أبي قحافة. وبعضهم قال أن الإجماع يعتبر حجة ودليل في قبال الكتاب والسنة، يعني فصلوا بين الإجماع وبين السنة المطهرة، وبالتالي جعلوه دليلا لكي يصححوا بيعة عتيق بن أبي قحافة. وصلنا إلى هذه العبارة. قال الشارع: والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع على وجهين، عقلي وسمعي. إذن هو بعد أن استدل بالإجماع على وجوب المعرفة، حتى إن شاء الله عندنا مطلب وجوب المعرفة، هل وجوب الذات المقدسة، معرفة الذات المقدسة، أم وجوب معرفة الله بصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما لا يصح. هذا مطلب عندنا هنا. ثم بعدها يعرض الإجماع بدليلين العقلي والسمعي. بينا أن الدليل السمعي أو النقلي هو المستقى من الآيات والمستقى من الروايات، يعني لا يمكن لنا أن نستعين بالدليل النقلي من الآيات والروايات على طاولة المناظرة العلمية، لا سيما إذا كان الطرف المقابل هو لا يسلم مثلا بوجود الله أو لا يسلم بالكتاب أو السنة المطهرة. ولكن نعم، يمكن لنا أن نستخدمه دليل على طاولة المناظرة العلمية مع الشخص الذي يقر ويعتبر بالسنة أو بالكتاب. إذن الدليل النقلي لا يمكن الاتكاء عليه، الدليل النقلي نذكره من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة. فلذلك هو قدم الدليل العقلي على الدليل السمعي. ماذا قال؟ والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع المتقدم ذكره على وجهين، عقلي وسمعي. قال: أما الأول أي العقلي فلوجهين. هنا سيذكر الشارح وجهين، وهو الدليل الأول دليل لزوم دفع الضرر، الدليل الثاني لزوم فكر المنعم. قال: الأول أنها أي المعرفة دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف. هذا الصغرى راح يذكر قياس نتيجته مطوية. أنها دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف، يعني الاختلاف حول احتمال وجود إله أو عدم وجوده، هل يوجد حساب أو لا يوجد حساب، ما هو المترتب على قولي لا يوجد إله وما هو المترتب على قولي بوجود إله، ودفع الخوف واجب، هذه الكبرى، ودفع الخوف واجب. يعني صورة القياس هكذا ستكون: المعرفة دافعة للخوف، هذه الصغرى، المعرفة دافعة للخوف، ودفع الخوف واجب، هذه الكبرى التي جماهير، المعرفة واجبة، قياس اقتران حمل من الشكل الأول، المعرفة واجبة. هذه النتيجة التي وصلنا إليها مطوية في عبارات الشارح رحمه الله. قال: لأنه، هنا تنبيه، تنبيه عليك على كبرى القياس المتقدم، وهي دفع الخوف واجب. ألم نفساني يمكن دفعه. لماذا قال يمكن دفعه؟ هناك كثير من الآلام النفسية لا يمكن لنا دفعها. يعني عندما قال ألم نفساني يمكن دفعه، هذا القيد يمكن دفعه يفيد أنه ليس كل ألم نفساني يمكن دفعه، بل المقدور عليه فقط يمكن دفعه، بل المقدور عليه فقط يمكن دفعه، فيحكم العقل بوجوب دفعه فيجب دفعه. هسه هذا كلامنا كله إجماع، كلامنا كله إجماع. الآن المطالب ستدور في هذه العبارة قبل الانتقال إلى الدليل الثاني، وهو لزوم فقه المنع. المطلب الأول أنه الاستدلال الآن يكون على معرفة الذات المقدسة، على معرفة ذات الله تبارك وتعالى، أم أن الاستدلال بهذه الأدلة يكون على معرفة الله تبارك وتعالى بصفاته الثبوتية الذاتية الفعلية والسلبية التي سيأتي بيانها إن شاء الله في أبحاث قادمة؟ الجواب: ليس الكلام في الذات المقدسة، كلامنا الآن ليس في معرفة الذات المقدسة، بل هذا أمر لا يمكن لأحد أن يدركه، هذا أمر لا يمكن لأحد أن يدرك حقيقته. لماذا؟ لأن الإنسان فقير، الإنسان محدود، الإنسان متناهي. فالفقير والمحدود والمتناهي والحادث و لا يمكنه إدراك اللامتناهي، لا يمكنه إدراك اللامحدود. الإنسان لا يمكن أن يدرك نفسه، الإنسان لا يمكن له أن يدرك حقيقة الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان عاجز عن إدراك حقيقة الجاذبية، فأنى له أن يدرك حقيقة خالق الجاذبية، أنى له أن يدرك حقيقة خالق الإلكترون، أنى له أن يدرك حقيقة خالق الروح. إذن هذه الأمور البسيطة لا يمكن له أن يدركها، فكيف يدرك حقيقة الذات المقدسة؟ إذن هناك أمور نحن نجهلها، لا يمكن لنا الخوف فيها. إذن الكلام ليس في معرفة وإدراك حقيقة الذات المقدسة، وإنما الكلام في معرفة الله تبارك وتعالى بصفاته الثبوتية والفعلية والسلبية إلى آخره. هناك روايات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، من أنه لا الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم قادرون على إدراك حقيقة الذات المقدسة. إذا الاستدلال هنا على أي شيء من المعرفة؟ معرفة الله بصفاته، والصفات أيضا التوقيفية. يعني نعم نقول كل صفة كمال هي في الذات المقدسة، ولكن النعومة صفة كمال، هل يجوز لنا أن نقول إن الله تعالى وتنزه ناعم في قبال الخشونة؟ ليس الأمر هكذا، سيأتي إن شاء الله في بحث الصفات. رواية وردت في الحديث الشريف في أنه حتى الملائكة المقربين عاجزون احنا من يقول ترى الملائكة المقربين هذا من النوع، ولا اهل البيت عليهم السلام اعظم من جميع الملائكة. في رواية الامام الصادق ما دخل جبرائيل عليه السلام على رسول الله الا وجلس بين يديه جثة العبد. اهل البيت افضل من كل ما خلق الله يعني، ولكن الملائكة المقربين الانبياء المرسلين لا يمكن لهم ان يدركوا حقيقة الله تبارك وتعالى. الحديث الشريف ماذا يقول؟ ان الله احتجب عن الابصار كما احتجب عن العقول، وان الملأ الاعلى يطلبون كما انتم تطلبون. حديث اخر عن الامام باقر عليه السلام، تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. حديث آخر أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام، إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمة الله فانظروا إلى عظمة خلقه. أئمة أهل رسول الله وأئمة أهل البيت عليهم السلام، أمير المؤمنين، معجزة رسول الله التأمل في أمير المؤمنين هو يجعل الناس تتوجه إلى الله تبارك وتعالى. ورسول وأمير المؤمنين هو نفس رسول الله بنفس القرآن، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم. إذا الأمير المؤمنين هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الباقر يقول، يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبع، وبصرك لو وضع عليه خرس أبرة رأس أبرة لغطاه، أتريد أن تدرك بهما ملكوت السماوات والأرض؟ هذه الشمس خلق من خلق الله، فإن قدرت على ذلك تملأ عينيك منها. يقول يا ابن آدم أنت الشمس لا يمكن لك أن تفتح عينيك أو تدرك معنى الشمس. هذا المخلوق من مخلوقات الله، أتريد أن تدرك بما ملكوت السماوات والأرض؟ إذن عندما قلنا والدليل على معرفة وجوب المعرفة سندا للإجماع، وجوب المعرفة ليست الذات المقدس وإنما في صفات الله، أدلة عقلية أدلة نقلية إلى آخرها من الأمور. حتى الفطرة راح نبين إن شاء الله، الفطرة تعتبر مرحلة أولى، يأتي بعدها الدليل العقلي والدليل السمعي. إذن الكلام ليس في معرفة الذات المقدسة. المطلب الثاني، مما تقدم من الدروس السابقة استوضحنا أنه هل وجوب المعرفة، معرفة أصول الدين، واجبة بالوجوب الشرعي أم بالوجوب العقلي؟ بينا فيما تقدم في الدروس السابقة أنها واجبة بالوجوب العقلي. راح نعرف الوجوب الشرعي والوجوب العقلي. الوجوب الشرعي هو المستقى من النصوص الشرعية، آيات وروايات. نذكره هنا من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة، أي أننا نسند به الموقف العقلي. الوجوب الشرعي نسند به الآيات والروايات الموقف العقلي، لا يمكن الاتكاء عليه في مقام الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأننا على الفرض نبتدئ من نقطة الصفر، يعني الشخص المادي الذي لا يقول بوجود إله، هل يمكن لنا أن نأتيه بدليل من القرآن؟ هل يمكن لنا أن نأتي بدليل من الأحاديث لرسول الله وأئمة أهل البيت؟ الجواب لا نستطيع. نحن نبتدئ منه معه من نقطة الصفر، إذا لا يمكن الاتكاء على الدليل السمعي أو النقلي في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى، لأننا نبتدئ من نقطة الصفر. لا يمكن استخدام أيضا على طاولة المناظرة العلمية مع هكذا أشخاص. نعم، إذا كان الشخص يعتبر القرآن والسنة من الأدلة يمكن لنا أن نستعين بهذا الدليل، يمكن لنا أن نستعين بالآيات وبالروايات لأن الشخص المقابل يقر بأنها حجة وأن هذا كلام الله وأن هذا الحديث حتى لو رواه أبو هريرة عنده يعتبر حجة. يمكن لنا على طاولة المناظرة أن نستخدم هذه الأدلة في سبيل الوصول إلى الأمر الذي نريد إثباته. أما بالنسبة إلى الدليل العقلي فهو ضرورة المعرفة. الدليل العقلي أو الوجوب العقلي إدراك العقل لضرورة المعرفة. إدراك العقل من حيث هو عقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقاد. إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات. إذن العقل عندما نقول وجود العقل العقل يدفعنا إلى أن نتأمل ونفكر ونبحث في أصول اعتقاداتنا الدينية من التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد وغيرها من المسائل العقدية الأخرى التي تبحث على طاولة المناظرة. إذن معرفة أصول الدين واجبة وجوبا عقليا وشرعيا كما ذكر الشارح. ماذا قال؟ والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع. سندا للإجماع على وجهين عقلي وسمعي. وهنا يأتي السؤال ما هي الأدلة العقلية على معرفة أصول الدين؟ ما هي الأدلة العقلية على معرفة أصول الدين؟ الشارع هنا يذكر وجهين، يذكر دليلان على معرفة أصول الدين. الدليل الأول لزوم دفع الضرر. الدليل الثاني لزوم شكر المنعم. وعبارة الشارع فيها قياس، يعني مثلا الدليل الأول إن شاء الله نبين هناك قياسان اقتراني حملي، وأيضا في الدليل الثاني راح نبين لعله خمس أو ست قياس يعتمدها، ولكن بعضها نتائجها مطوية في ضمن الكلام. إذن الآن نتكلم في الدليل الأول الذي أشار إليه المصنف وهو لزوم دفع الضرر. كيف نستخدم هذا الدليل العقلي على وجوب معرفة الله تبارك وتعالى؟ يعني كيف يكون هذا الدليل العقلي الذي يسلم به جميع العقلاء ونستدل به على التوحيد؟ هذا كلام نتر عندما قال وجوب المعرفة أنها دافعة القصد إلى آخر ما قاله. إذن الآن توضيح هذا الدليل، خلونا نتعقل هذا الدليل حتى نعرف شلون نوصل به ونثبت أصول الدين. كثير من الكتب العقائدية تشير إلى هذا الدليل. نعم عبارة مختلفة، ألفاظ مناشفة وحسنك واحد هو كل إلى ذاك الجمال يشيره، فتجد عبارات كثيرة. يعني اخترنا هذه العبارة لتقريب هذا المعنى. من جملة ما يحكم به العقل الفطري بالفطرة، كل إنسان عاقل بغض النظر عن كونه من أي جنسي، بغض النظر عن كونه من أي جهة ويسكن في أي رقعة أو منطقة في الكرة الأرضية، العقل الفطري يحكم بلزوم دفع الضرر. يعني كل إنسان عندما يواجه أنواع من الألم أو الضرر أو الحزن وكان بمقدوره أن يدفع هذا الضرر عن نفسه أو هذا الألم عن نفسه، العقلاء ماذا يقولون له؟ ادفع هذا الضرر. هناك ضغط جنسي يسبب ضرر وألم نتيجة تدفق الشهوة، العقلاء يقولون من تمكن ذلك لماذا لا تتزوج؟ ادفع هذا الضرر عن نفسك، وإلا إذا كان بإمكانه ومقدوره أن يدفع هذا الضرر ولا يدفعه فالعقلاء يقبحون هذا التصرف، تقول لهم أنت الآن وقعت في أمر يسبب لك الضرر، يسبب لك الألم، يسبب لك الحزن، وأنت قادر على دفع هذا الضرر. أنت قادر على دفع هذا الألم، فعليك فيجب عليك دفعه، فيجب عليك دفعه. إذن كل أداة إذا توجه إلى الإنسان، سواء كان هذا الأذى مادي أو نفسي، مادي أو نفسي، يقبح على الإنسان أن يترك نفسه سريسة للعذاب، يقبح على الإنسان أن يترك نفسه فريسة للضياع بسبب هذا الألم، وهو يجد لها مخلصا، وهو يجد لها مهربا. حبس البول مثلا، أنا أذكر هذه الأمثلة أخوان حتى قرب المعنى. الأنس يسبب ألم، الإنسان بإمكانه ومقدوره أن يدفع هذا عن الطريق المعروف. فهنا العقلاء يقولون إنه إذا لم يفعل هذا الفعل وبدأ هذا الضغط يسبب له الألم والحزن. إذن الذي نريد أن نسببه، كل إنسان عندما يبلغ أوان إدراكه يتفتح وعيه، يجد أن هناك مجتمعات تحيط به، وهذه المجتمعات عندها عقائد وعندها توجهات. فهذا المذهب مثلا يعبد، أو التوجه يعبد البقر، وذاك الآخر يعبد النار، وذاك يعبد وثنا حجريا، وآخر يعبد وثنا بشريا. وكل من هذه المذاهب والآراء يقول نحن الحق وغيرنا الباطل، من يتبعنا ينجو ومن يخالفنا يهلك، من يمشي وراءنا تكون نهايته جنة الخلد، ومن يخالفنا سيكون مصيره جهنم. الإنسان يقف مرعوب، جرى هذه المجتمعات تتخبط في هذه الآراء، فأي طريق أسلك؟ أي طريق أسلك؟ مذاهب مختلفة، كل مذهب كل طائفة تدعو إلى طريقها، ترى فيهم نجاة، ترى فيهم سعادة، وتحذر من مخالفته، وتقول من يخالفنا مصيره الشقاوة، مصيره الندم. إذن هذا الإنسان مضطرب في داخله، لا بد له أن يسلك طريقا يؤمن له النجاة. هذا ألم لو مو ألم، هذا ألم، هذا حزن. العقلاء ماذا يقولون له؟ يجب عليك أن تدفع هذا الألم، يجب عليك أن تدفع هذا الضرر، لأنه يحتمل أن يكون أحد هذه التوجهات صائب، وبالتالي سيكون مصيرك جهنم. فهنا يندفع هذا الإنسان. إذن راح نرتب قياسيا، الخوف ألم نفساني ممكن دفعه، هذا الصعوبة، الخوف ألم نفساني ممكن دفعه. العقلاء يقولون كل إنسان عنده خوف، عنده ألم، عنده حزن، إذا الخوف ألم النفساني ممكن دفعه، وكل ما يمكن دفعه هذه الكبرى يجب دفعه، وكل ما يمكن دفعه يجب دفعه. كل إنسان بمقدوره يدفع هذا الخوف ألم ضرر الآخرين يجب أن يدفع هذا الخوف، وإلا العقلاء سيلومون. النتيجة ما هي؟ الخوف يجب دفعه، وصلنا إلى نتيجة الخوف يجب دفعه. هذه الخوف يجب دفعه، هذه النتيجة المطلية في قياس الشارع. راح نرتب قياس ثاني، راح نرتب قياس ثاني، نجعل نتيجة القياس الأول كبرى للقياس الثاني، نجعل هذه النتيجة التي وصلنا إليها من القياس الأول كبرى للقياس الثاني. القياس الثاني، الخوف، المعرفة، معذرة، المعرفة تدفع الخوف، المعرفة تدفع الخوف. أي مذهب أسلك؟ فلا بد لي أن أتعرف على هذه المذاهب وأتوجه إليها. المعرفة تدفع الخوف، جيب الكبرى ذيك النتيجة معذرة، سويها كبرى بس نغير بها شوية، ودفع الخوف واجب. أعيد لك القياس الصغرى، المعرفة تدفع الخوف، ودفع الخوف واجب النتيجة ما هي؟ قياس من الشكل الأول المعرفة واجبة. المعرفة واجبة. أعيد لك القياسين. إحنا إن شاء الله بالتطبيق راح نوضح هاي الأخيرة. القياس الأول الخوف ألم نفساني ممكن دفعه الكبرى، وكل ما يمكن دفعه يجب دفعه. التي جماهي الخوف يجب دفعه، الخوف يجب دفعه. نجعل هذه الصغرى صغرى التي هذه النتيجة نتيجة القياس الأول كبرى في القياس الثاني، فيكون القياس هكذا: المعرفة تدفع الخوف، المعرفة تدفع الخوف، لكن نغير بها شوية النتيجة، ودفع الخوف واجب. احنا في الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوعا في الكبرى، ماذا ستكون النتيجة؟ المعرفة واجبة، المعرفة واجبة. بعبارة أسهل، بعبارة أسهل، احنا وين نريد نوصل بالمناسب؟ نريد نوصل الدليل لزوم دفع الضرر. الاستدلال على أصول الدين، الاستدلال على التوحيد مثلا، واضح المعنى إن شاء الله؟ يعني أنا شلون أستخدم هذا الدليل في إقبال المادي أو الطبيعي الذي يقول أوجدتنا الطبيعة ولا يوجد إله ولا يوجد خالق، مجرد هذه كرة صار انفجار صار كذا وجدت خلية الأولى إلى آخره، يرتبون فرد نظريات مادية. إذا خلينا وسط الصفحة أريد سوف التشغيل، الإنسان المضطرب المتألم، الإنسان المضطرب المتألم الخائف لكي يرفع ألمه، شق إلى جهة اليمين شق إلى جهة اليسار، إما أن يعتقد بجميع المذاهب أو لا، شق إلى جهة اليمين شق إلى جهة اليسار، إما أن يعتقد بجميع المذاهب، يعتقد ما اعتقد به من عبدة النار عبدة البقر عبدة البشر عبدة الحجر لا، إما أن يعتقد بجميع ما اعتقدت به المذاهب أو وإما أن يختار أحدهم دون الآخر. المطلق أطر عقلي، إما أن يعتقد بجميع الاعتقادات وإما أن يعتقد باعتقاد أحدهم دون الآخر. الشق الأول أن يعتقد بجميع الاعتقادات هذا مستحيل. لماذا؟ لأنها متناقضة في دعاويها. واحد يدعي الألوهية للحجر، واحد يدعي الألوهية للبشر، واحد يدعي الألوهية للبقر، واحد يدعي إلى آخره. إذن الاعتقاد بجميع الاعتقادات مستحيل، لأن هذه الاعتقادات متناقضة والنقيضان لا يجتمعان. يعني خذ الحجر والنار، النار نقيضه اللا نار، اللا نار يدخل تحته الحجر والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن الاعتقاد الأول يكون مستحيل باطل، لأنهم مختلفون في دعاويهم، دعاويهم متناقضة، وكل منهم يبقى للآخر ويخطئ. نرجع للشق الثاني الأيسر اللي هو إما أن يعتقد باعتقاد أحدهم دون الآخر، شقا عنه، إما أن يكون هذا الاعتقاد باعتقاد أحدهم لوجود مرجح أو لا، إما أن يكون الاعتقاد لوجود مرجح أو بدون مرجح أو بدون مرجح. يعني شنو بدون مرجح؟ تقليد، محبة، عصبية، يتبع الآباء فيما يعبدون إلى آخره، لكن ما عنده مرجح، ما عنده دليل. يعني هذا باطل، هذا باطل. لماذا؟ لأن الترجيح بلا مرجح باطل، الترجيح بلا مرجح باطل. يعني أنت لا يمكن لك إذا كان أمامك مثلا أربعة كتب أو خمسة واخترت كتابا منها، اخترت الكتاب الأول أو الثاني، اختيارك لهذا الكتاب قطعا لوجود مرجح، إما لمعرفتك بمضمون هذا الكتاب، إما لانجذابك لعنوان هذا الكتاب، أو انجذابك لمؤلف هذا الكتاب، أو انجذابك لنون هذا الكتاب إلى آخر. لا بد أن يكون عندك توجه، وإلا لا يمكن لنا أن نقول أنه توجه الشخص بهذا الكتاب بدون مرجح. قطعا أن المرجح موجود عندهم. إذا نقول الترجيح بلا مرجح باطل. يعني شنو باطل؟
يعني هذا الإنسان يختار مذهب من هذه المذاهب لا ينجو من حالات الخوف، والدليل شنو؟ لزوم دفع الضرر، لا يزال الألم عنده، لا يزال الخوف عنده، لا تزال هذه الأمور يعاني منها، والعقلاء لا زال يقولون له ادفع الضرر عن نفسك، ادفع الألم عن نفسك، يحتمل أن تكون هناك جنة، يحتمل أن تكون هناك نار، وبالتالي سيكون مصيرك جهنم. ايش بقى عندنا؟ هذا الشيخ باطل. يعتقد بما يعتقد أحدهم، ولكن لوجود مرجح. هنا يعني عند مرجح، عندما مثلا عبد الإله الذي ليس له جسم، عنده مرجح. نسأل ما هو هذا المرجح؟ الجواب الدليل، الجواب البرهان، الجواب أنه بالدليل بالبرهان، يعني بالمعرفة نصل إلى حالة الاطمئنان أن هذه أحجار لا تنفع حتى من صنعها، وتلك أبصار وهذه نار، ولا بد أن يكون الإله غير هذه، فيحصل التوجه الصحيح للذات المقدسة، وبالتالي إلى المعرفة، وبالتالي يصل الإنسان إلى مرحلة الاطمئنان، فيزول هذا الألم عن نفسه، ويحصل عنده اليقين بأن هناك خالق، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن هناك حساب إلى آخره. إذن وجوب المعرفة بالدليل بالبرهان، وصلنا هذا لزوم دفع الضرر، وصلنا لزوم دفع الضرر بهذا الدليل، لأنه يجب أن نطلب الدليل، يجب أن يكون عندنا برهان، يعني ليس عن تقليد، ليس عن متابعة عن يعني. إذن بالمعرفة وليس بالمعرفة، وهذا الدليل البرهان ما هو؟ معرفة توجه إلى عبادة هذا الإله عن طريق المعرفة. فاستطعنا بالدليل العقل الذي أثبته العقلاء، وهو لزوم دفع الضرر، أن ندفع جميع أنواع الألم عن أنفسنا والضرر، ونثبت ما نريد، لأنه مذاهب أمام الإنسان أين الإله. يعني الآن إذا أريد نحول شوية الدليل، من هو الخليفة بعد رسول الله؟ الأول أبو بكر أم عمر أم عثمان أم علي أم معاوية؟ كل الإنسان إما أن يعتقد بجميع بالاعتقادين أنه هذا وهذا وهذا تناقض، هذا تناقض، لا يمكن لنا أن نعتقد باعتقادي بعلي عليه السلام وبمعاوية وكلا وهما قد تقاتلا وسفكت الدماء، إذا لا بد من وجود اعتقاد، نعتقد بأحد دون الآخر، الاعتقاد بأحد تقليد عصبية، هذا أيضا لا يسلم من الضرر، الذي يسلم عقل أسلو لا يزال الألم عنده، لا يزال العقلاء يقولون له ادفع هذا الضرر والألم. إذن لابد أن يكون هذا الاعتقاد عن طريق المعرفة، عن طريق البرهان، عن طريق الدليل، وبالتالي إذا وصل إلى الدليل وثبت أن علي عليه السلام هو الإمام بعد رسول الله، هنا سيحصل عنده اطمئنان، سيحصل عنده أن كل تكاليفه التي يعمل بها هي طبقا للموازين الإلهي. واضح حتى هذا الدليل الأول؟ لكن يرد إشكال على الدليل الأول لزوم دفع الضرر. الدليل ما هو مقصودكم من الدليل؟ ما هو مقصودكم من البرهان؟ يعني إذا ثبتت أن الاعتقاد بأصول الدين يكون عن طريق الدليل، يكون عن طريق البرهان، يعني برهان يقيني، هذا الأمر لا يمكن لأي أحد أن يستخدمه، يعني صغرى وكبرى ونتيجة، قياس اقتراني حملي، قياس اقتراني شرطي، قياس استثنائي، هذه الأمور لا يمكن لأي أحد أن يمتلكها، بل الذي يستطيع أن يصل إلى الدليل والبرهان هو من درس علم المنطق ومن درس علم الفلسفة. فكيف بالناس التي لا تدرك هذه المعاني؟ إذن هي لا تستطيع أن تصل بهذا الدليل إلى معرفة الله، إلى معرفة كل الأفكار. واضح تقرير الإشكال؟ أعيد تقرير الإشكال ما هو؟ أنه إحنا وصلنا من دليل لزوم دفع الضرر إلى أنه المعرفة تكون مع معرفة أصول الدين تكون بالدليل بالبرهان. يجب أن يكون عندنا دليل. المستشكل ماذا قال؟ أنتم تقولون أن معرفة أصول الدين لا بد أن تكون عن طريق الدليل، عن طريق البرهان، برهان يقيني، وهذا لا يتم إلا إذا استخدمت الحجة، والحجة قد تكون قياس، وقد تكون استقراء، وقد تكون تمثيل. وهذا يعني أن كثير من الناس عاجزة عن استخدام هذا الدليل إلى الوصول إلى التوحيد. لماذا؟ لأن هذا متسنى ومتيسر للذين درسوا المنطق ودرسوا الفلسفة. واضح الإشكال؟ جواب الإشكال. هذا الأمر غير صحيح. لماذا؟ لأن مرادنا من المعرفة هنا والبرهان اليقيني كل بحسبه، كل بحسبه. أخذ وقت دقائق. وهذه أمور يتدرج الناس في معرفتها حسب علومهم وعقولهم. يعني أنا تارة أعبر عن هذا الدليل بصورة قياس اقتراني كامل الشروط، ماكو إشكال، وتارة أعبر عنه بصورة الاستقراء، وتارة أعبر عن هذا الدليل بصورة التمثيل، وتارة أعبر عن هذا المعنى لكن لا بصورة فنية. هذه الصورة الفنية أرسطو طاليس أخرجها من القوة إلى الوجود، رتبها هكذا. إذا أنا آتي بالدليل ولكن ليس بصورة فنية، يعني أعبر عن دليلي بصورة تسامحية لا المجتمعي. وهذا أمر يقدر عليه حتى الطفل. الطفل رتب أن هذا القادم والده، وأن كلما جاء هذا الشخص فإن الذي مثلا في جيبه يفرحني، يجيب من شكليته، يجيب من رسلة، فيبدأ الطفل يتعامل مع هذه. وبالتالي أن كلما دخل هذا الشخص تجد أن هذا الطفل يقبل عليه فرحانا مثلا، مقبلا عليه. هذا الطفل وصل إلى هذا المعنى أو لا؟ البعرة تدل على البعير، الأعراب يستدل على هذه البعرة بأنه يوجد بعير قد سار من هذا الطريق. إذن هذا استدلال بالمعلول على العلة، استدلال بالأثر على المؤثر، هذا قياس إني. أو أن الإعرابي الموجود في البادية يربط الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها. يسأل هذا الذي دخل إلى المعركة، هل قتل من الأمام أم من الخلف؟ فإذا قيل له قتل من الأمام ماذا يقول؟ هو مقبل، إذا هو شجاع، يرتب الشجاع. وإذا قيل له قتل من الخلف يقول إذا كان مجبرا إذا هو جبان، فيرتب الجبن. يسأل هذا قتل مقبلا أو أخرج عورته كعمر بن العاص؟ فإذا ثبت أنه أخرج عورته يقول أن هذا هو العار الأبدي الذي لحق عمر ومعاوية، إذن هو ربط الأشياء. الأعرابي في البادية يربط، يعمل بالفراسة، يقول هذا الطفل أنفه يرجع إلى خال من أخواله. إذا جاءه مريض يقول له خذ العشب الفلاني، يحدد له عشب معين، إذن هو يربط بين العلة والمعلول والسبب والمسبب. نعم يربط. هذه كلها أدلة ولكن بصورة تسامحية، ليست بالصورة الفنية التي ذكرناها من أنه لا بد أن يكون هناك قياس اقتراني كامل الشروط صغرى وكبرى وإلى آخرها من هذه الأمور، بل قد تكون يكون الاستدلال بصورة فنية تلائم المجتمع. إذن هذه استدلال بالأثر على المؤثر، استدلال بالمعلول على العلة. الله تبارك وتعالى خاطب الأعراب قال لهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذا شنو معنى؟ أنا جاي وجههم للدليل إني هم ينظرون إلى السرد كيف صنعت، هم ينظرون إلى الجبة كيف خيطت، أفلا ينظرون إلى أنفسهم كيف خلقت؟ الله تبارك وتعالى يقول لهم تأملوا تدبروا في خلق الله. هذه آثار صنع الله، هذا إمل، هذا مو دليل؟ هذا مو استدلال بالمعلول على العلة، هذا مقياس إني أنا أستطيع أن أستدل على معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة أصول الدين بالدليل بالبرهان، ولكن لا ينحصر الأمر بالصورة الفنية الفلسفية والمنطقية، وإنما يمكن لي أن أستخدم الدليل بصورة تسامحية تلائم مجتمعي وكل بحسب. المرأة التي سئلت هل يوجد إله لهذا الكون، مرأة عجوز ما تعرف كل شيء، دليل العجائز يسموه، جيدها مغزل، قالت لهم هذا المغزل لا يفطر إلا إذا أنا فريته وكملت من فوق وركبته، هذا الكون، هذه النجوم، هذه الشمس، يعقل أن لا يوجد مكون ومنظم لهذا الكون؟ هذا استدلال بقياس إني هذا. إذن لا يرد الإشكال الاستدلال على وجوب معرفة أصول الدين قد تكون لا بصورة فنية، وإنما كل بحسبه، كل بحسبه. حتى نجي إلى عبارة المصنف، وإن شاء الله راح نبين ما نلحق، راح نبين أن هناك قياسان. المصنف هنا ذكر الصغرى وذكر الكبرى ونبه على الكبرى لأنه ألم، لأنه هذا تنبيه على كبرى القياس المتقدم. بعدها نصل إلى نتيجة مطوية في البحث، وهي أن المعرفة واجبة. لماذا؟ راح نبين أنه أمر، هناك أمر بديهي وهناك أمر نظري. يعني التنبيه عندما ذكر صغرى وكبرى القياس الأول، لأن هذا الأمر نظري سيحتاج إلى قياس، بينما عندما نبه على الكبرى لأنها بديهية، والبديهي لا يحتاج إلى التنبيه ولا يحتاج إلى الاستدلال. إن شاء الله هذا يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.